قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير مشاهدي الكرام، أزف التهنئة لكل مسلم ومسلمة في بقاع الأرض جميعا، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله تعالى منا ومنكم، جعل الله تعالى كل أيامنا أعيادا، وجعل كل أعمارنا طاعة لربنا سبحانه وتعالى. إذا كنا جلسنا لنحتفي سويا بالعيد وليهنئ بعضنا بعضا بالعيد، فإن العيد قد جاء عقب طاعة، وأعيادنا جميعا عيد الفطر وعيد الأضحى يأتيان بعد طاعة. يأتي عيد الفطر بعد صيام شهر لله تعالى، ويأتي الأضحى بعد الوقوف بعرفات وبعد الخضوع لرب الأرض والسماوات. أعيادنا تبدأ بالصلاة، أعيادنا هتافها التكبير، أعيادنا فرصة للتلاقي والتواصل والتزاور وصلة الأرحام، أعيادنا فرصة لقطع الرتابة والسآمة والملل، أعيادنا فرصة لنتعرف على نعم الله تعالى، أعيادنا فرصة لنلتخط أنفاسنا لنواصل رحلة شكرنا وطاعتنا لربنا سبحانه وتعالى. رسائل كثيرة تبعث بها أعيادنا إلينا، معاني كثيرة يحويها العيد وتحويها كلمة العيد. في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نعيش مع بعض المعاني، مع بعض الرسائل التي نلتقطها والتي تصل إلينا إن شاء الله تعالى عبر أعيادنا، مع شيخين فاضلين وعالمين جليلين، فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد هليل. أهلا ومرحبا بك، وكل عام وأنتم بخير.
مرحبا شيخنا، كل عام.
فضيلة الأستاذ المحقق الشيخ خان الحاج، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا،
وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك بخير.
فضيلة الشيخ أحمد، أنا في الحقيقة يعني جاءني معنى قبل رمضان بيومين وأنا ألقي درسا،
نعم،
فقلت نحن نخرج لصلاة العيد مكبرين، نكبر، وكأن تكبيرنا لربنا يعني أننا صمنا لله شهرا مؤثرين أمر ربنا على رغبات نفوسنا، فخرجنا نؤكد نفس المعنى ونقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هل يمكن أن تكون هذه رسالة من العيد لنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أولا نهنئ المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغربها بهذا العيد المبارك، عيد الفطر، وأنا سعيد بوجودي بين عيدين، فضل الشيخ محمد والشيخ هاني المبارك،
بارك الله فيك.
وهي أيام طيبة وكريمة ومباركة، نسأل الله عز وجل أن تكون قد دخلت بالفعل بالفرحة والبهجة والسرور على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، وأن يجعله الله عز وجل عيد خير ونصر وتمكين وعز للإسلام والمسلمين في كل مكان.
اللهم
في الحقيقة يعني أستسمح فضلتك في البداية، مع أنها ليست من أجواء العيد، ولكنه حدث مخيم علينا و يعني فزعنا جميعا، الذي يريد أن يقوم به القسيس اليوم في أمريكا من حرق لكتاب الله عز وجل أو حرق للمصحف في وسط مدينة نيويورك، وهو حدث غريب وخطير في أن واحد. أولا القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المعجز، حاولت ألسنة كثيرة وأياد كثيرة أن تنال من القرآن من أول نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. ومع كل هذه الضربات وكل هذا التحدي فكتاب الله باق، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة. ولعل مما يحرق قلوب هؤلاء في هذا العام بالذات يا فضيلة الشيخ محمد ما يربو على 100 مسابقة عالمية عقدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي والأوروبي أيضا. كانت في هولندا مسابقة كذلك لما كنت في ألمانيا سمعت بها، شارك فيها عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من حفظة كتاب الله عز وجل، من الشباب ومن الأطفال، من الرجال ومن النساء، من الكبار ومن الصغار،
في الغرب،
في الغرب. وأمريكا التي وصل عدد المسلمين فيها الآن إلى قرابة 10 مليون تضم بينهم أكثر من 10,000 حافظ لكتاب الله عز وجل، منهم أمريكان أصلا. فيعني نحن نقول لهؤلاء كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبة، وهو أحمق ليس بقولنا، إنما بقول زويمر من قبل لما أراد أن يقول لابد أن نحارب المسلمين وسبب قوة المسلمين هو هذا الكتاب، فقام أحد القساوسة كذلك ومزق المصحف فقال له أنت أحمق، نحن لا نريد تمزيق الورق، نحن نريد أن يمزق من واقعهم،
صدورهم.
من واقعهم وأخلاقهم وصدورهم وهيئات. الحمد لله المصحف ينتشر حفظا وينتشر تطبيقا،
الحمد لله.
والمساجد في هذا العام كانت عامرة وكانت هناك منافسات كبيرة بين المساجد، من يختم بمرة ومن يختم مرتين في صلاة الترويح، وهناك مساجد ختمت أكثر من 3 مرات. وهو رد عملي على هؤلاء. ومن حماقته أيضا أنه قال بالأمس أنه لم يقرأ كتاب الله عز وجل، وطالب الكنيسة التي تتبناه أو التي يعمل بها أن تفصله، لأنه لا يصلح حتى أن يكون قسيسا. من شروطه
أن يفهم قبل أن يتخذ موقفا،
حتى نحن نعتبر أنه يعتبر القرآن كتاب أعداء. فما يعني حتى لا تحكم على أعدائك حكما صحيحا، اقرأ كتابهم.
نعم.
احنا عندنا في كليات الدعوة الإسلامية في قسم مقارنة الأديان، يعني هيئوا جمهرة كبيرة من علماء المسلمين ودعاة المسلمين لقراءة الكتب السماوية السابقة وبحث ما فيها والمقارنة وهكذا، فكونوا لا يقرأ القرآن إلى الآن.
وعلى كل يعني هذه الحملة لتمزيق المصحف كما تفضلت ليست غريبة،
نعم.
ولها يعني جذور في التاريخ،
نعم.
وهي إن شاء الله لن تفت في عدد المسلمين، وإن كانت قد علقت كما سمعت في البي بي سي وأنا قادم بالسيارة في الطريق،
نعم.
إلى أن يلتقي يعني بالشيخ
المسجد
شيخ عبد الرؤوف هذا، نعم. الذي يعني يريد أن يقيم مسجدا أو مركزا،
يريدون إثناءه عن المكان.
نعم. فيعني ربما وعدهم أنه سينتقل، لكن الذي لفت نظري أن كل المطالبين لهذا القسم من قبلهم هم من ساسة ومن قساوسة ومن غيرهم، إنما يطالبونه حقنا لدماء الأمريكان في الأرض.
نعم.
لم يقل واحد منهم نريد منك أن تتوقف حماية لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم.
نعم.
مثلا
لكن طريقة المطالبة
هم قالوا نريد منك أن تتوقف صيانة لدمائنا وحماية، نعم. لمصالحنا.
نعم. حتى طريقة المحاربة وإن كان ليس الموضوع، معلش نعتذر، لا يعني، لكن طريقة فيها حنية، نحن نطالبه، نحن نرجوه، ولكن لو كانت القضية صدرت من أي مسلم في أي تصريح في أي كلمة لوجدت الإعلام ووجدت الساسة ووجدت اللي في الخارج واللي في الداخل يشنون عليه حرب، بل ربما وجدت بعضا من الدعاء يعني من منطلق الغيرة يقول له لا ينبغي هذا. لكن قضية المصحف تمشي للأسف الشديد في بطء، الإساسة ليس لهم
يعني تعريف. الأدعية حماية حرية العقيدة وحماية الإنسان
أين هو؟ حينما تكون ضد الإسلام، نعم. للأسف.
طيب إذن أنا في الحقيقة كان لدي محور في ذهني،
نعم.
يعني أنت قفزت عليه، بارك الله فيه، نوى ألا تنسينا فرحة العيد الواقع الذي نعيشه، كان من ضمنه،
نعم.
قصة تيري جونز، هذا القس الأمريكي،
نعم.
قضية المصحف. نعود للتكبير،
نعود للتكبير طبعا. الله أكبر، نحن به نبدأ وعليه نعيش، ونتمنى أن يختم الله عز وجل لنا دائما، ونحن نكبر الله ونهلل الله سبحانه وتعالى. لكن يعني أصبت فضلت الشيخ وأنت تتحدث عن ربط أعياد المسلمين بالعبادة والطاعة، أنت كنت كبرت الله عز وجل على الشهوات وعلى الملذات وعلى حتى المباح، يعني تركت الأكل والشرب والشهوة الحلال التي أحلها الله عز وجل، فكان الله أكبر في حياتك عملا وليس قولا. فكأنك حينما تخرج من البيت تقول الله أكبر وأنت ذاهب إلى العيد، كأن القضية ما زالت باقية. بعض الناس يتصور بمجرد انتهاء الصوم أنه عاد،
انفلت،
أن الحصار الذي كان فيه يعني فتح، وأنه سيخرج وأنه سينطلق. لكن خروجه من البيت يكبر، وقد أوصل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون التكبير شعارنا من خروجنا من البيت حتى نصل إلى المصلى، معناها أنه يذكر نفسه لا تنسي أيتها النفس أنك مع الله وبعبادة الله وبطاعة الله عز وجل. نحن ننتقل من محطات معينة في العبادة،
من طاعة إلى طاعة،
إلى طاعة. تتغير الأشكال لكنها طاعة. حتى خروجنا، حتى هذا الأكل وهذه الفرحة التي نفرحها، نحن نفرحها طاعة لله عز وجل
سبحانه وتعالى.
فبذلك فليفرحوا، كأننا نفرح تطبيقا لأمر الله وتنفيذا لأمر الله عز وجل، هو خير مما يجمعون. فالتكبير هذا طبعا شعار طيب يلزم النفس ويذكر النفس ويعين النفس أنك ستظلين على هذه العبادة وهذه الطاعة وهذا التكبير طيلة الحياة، حتى لو انتقلت المحطة أو انتقلت طريقة التعبير عن هذه الطاعة والعبادة.
أكرمك الله، بارك الله فيك. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. العيد شكر وتذكير بنعمة الله تعالى، هذا معنى ورسالة فضيلة الشيخ هاني من رسائل العيد لنا، كيف نشكر الله، كيف يعني نتذكر نعم الله تعالى علينا ونحن نحتفي بعيد أعقب طاعة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد طبعا يعني بداية أقدم التهنئة والتحية للأمة الإسلامية، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العيد يعني عيد نصر وعيد بركة على هذه الأمة.
اللهم آمين.
هذا أول الأمر. الثاني طبعا يعني فأنا يعني سعيد جدا بوجودي بين يعني فضيل الشيخ محمد عبد الفتاح وفضيل الشيخ أحمد هليل، وإن كنت يعني لست أهلا أن أجلس يعني بينكم.
إن شاء الله أنت أهل، بارك الله،
ولكن يعني من باب هم القوم لا يشقى بهم جليس،
حفظك الله.
فيعني نسأل الله عز وجل منا ومنكم القبول. مسألة الشكر زي ما تفضل فضيل الشيخ أحمد على مسألة التكبير، وزي ما ذكرت حضرتك مسألة التكبير، فعلا الإنسان يقر ويعترف، وده يمكن يعني حضرتك كنت نبهت على هذه المسألة، مسألة تدبر الأذكار. وكنت أنا برضو تكلمت عن مسألة تدبر الأذكار، مهم جدا أن احنا كل ذكر وكل لفظ يتلفظ به الإنسان أن يتدبر هذا المعنى، لأن التدبر زي ما قلنا قبل كده تدبر المعنى يعني يرسخ، أو تدبر الأذكار والألفاظ يرسخ المعاني في القلب فينفعل لها القلب فيظهر أثر ذلك على الجوارح. فإنسان لما يكبر الله أكبر، يعني الله أكبر من شهواتي، الله أكبر من كل شيء، من امرأتي، من أولادي، من عملي، من كل شيء. وهذا فعلا كما يعني هو الحال كما ذكر فضيلة الشيخ أحمد هليل، إنسان ترك الطعام الحلال والشراب الحلال والزوجة الحلال، كل هذا الأمر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فده إقرار بأن الله عز وجل هو يعني الأكبر سبحانه وتعالى. ولذلك حتى التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا أنت، أو لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله أيضا إقرار آخر، يعني مسألة تدبر هذا الذكر، يعني لا يصح لقلبي أن يتأله أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وأكرم وأنعم وتفضل. وده برضو يعني يتضمن معنى الشكر اللي حضرتك ذكرته. فالله عز وجل هو الذي خلق ورزق،
الله أكبر ولله الحمد، ختب التدبير
ولله الحمد، نعم، إثبات الكمالات كمان لله سبحانه وتعالى. فالله أكبر الله أكبر، بعد كده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا يصح لقلبي، مسألة تدبر بقى الذكر عشان المعاني دي تترسخ في القلب ويظهر أثر ذلك على الجوارح، فلا يصح لقلبي أن يتأله أحدا إلا الله سبحانه وتعالى.
كما في الحج لبيك لا شريك لك لبيك،
صحيح، إقرار وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا يصح لقلبي أن يتأله أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعني يمتثل أمر الله عز وجل امتثالا كاملا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أكرم وأنعم وتفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، يعني اللي خلق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق في أن يأمر وأن ينهى. وده اللي فهمه إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، قال الذي خلقني فهو
يهدي،
اللي خلقني وأنعم وتفضل هو الذي يهديني يأمرني وينهاني، وهو أعلم بما يعني يصلح. فقضية الشكر إنسان يعني يستحضر، لازم مهم جدا بعد الطاعة إن الإنسان يستحضر أنه لم تيسر له طاعة ولم يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. شو سبحان الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وحديث يعني حديث معاذ لما سأل نسأل عن عمل يقرب إلى الجنة ويبعده من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير، وجه الشاهد، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فمهم جدا التبرؤ من الحول والطول
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
صحيح.
وما توفيقي إلا بالله.
نعم.
ولذلك كانت أناشيد الصحابة والله لولا أنت ما اهتدينا.
نعم.
ولا تصدقنا ولا صلينا.
صحيح. ده تبرؤ من الحول والطول والقوة إلى حول الله سبحانه وتعالى.
يعني إذن إذا أطاع العبد ربه فليستشعر منة الله تعالى عليه.
صحيح صحيح.
كما في الشكر، شكري له منة منه علي.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم. وإقرار، يعني كما ورد في الأثر أن موسى عليه السلام قال يا رب لقد كثرت نعمك علي فكيف أشكرك؟ قال إذا ذكرتني. مجرد الإقرار أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى هذا باب من الشكر طبعا. لكن الشكر طبعا لا يقتصر على اللسان، في شكر باللسان وشكر بالقول أو شكر باللسان وشكر بالجنان وشكر بالعمل كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود إيه؟
شكرا.
فقضية الشكر مترتبة على الإقرار والاعتراف بأن الإنسان لم يسر له الصيام ولا القيام ولا قراءة القرآن ولا كذا ولا كذا من الأعمال الصالحة التي فعلها الإنسان إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. فهذا الإقرار حتى شوف سبحان الله، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على أهل الإيمان والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني حتى عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما فهمت الحديث كما عند الترمذي بسند حسن فقالت يعني الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون من يعني يسرقون ويزنون ويفعلون من المعاصي وهم مع ذلك على حال وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، وشوف وإقرار واعتراف لأبي بكر بالإيه بالصدق منه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لا يا ابنة الصديق ولكن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يقبل منهم.
يا سلام.
فشوف مسألة الشكر، يبقى إنسان إقرار واعتراف وإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى.
نعم.
يا رب أنا لم تيسر لي طاعة إلا بتيسيرك، لم أوفق إلى هداية إلا بتوفيقك سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا يدفع دي مسألة كمان مسألة التدبر المعاني كما حضرتك تفضلت وذكرت، يعني مسألة مهمة جدا عشان تترسخ المعاني في القلب.
إذن أكرمك الله كما تفضل العيد فرصة لشكر الله تعالى على فضله ونعمه.
نعم.
وشكر بالدرجة الأولى على التوفيق لصيام شهر،
إقرار واعتراف.
نعم.
نعم.
وفرصة أيضا لشكر الله تعالى على النعم، نعمة الفطر هذه نعمة.
نعم.
من نعم الله تبارك وأن أيضا أكرمنا بما نفطر عليه.
صحيح.
هذه نعمة.
صحيح.
فضل الشيخ أحمد بارك الله فيه من ضمن الرسائل المهمة.
نعم.
وهذه يعني من فوائد الأعياد ومعاني الأعياد، إن العيد ده فرصة للتلاقي والتزاور، حينما يعني يلتزم بعضنا بعضا، يصافح بعضنا بعضا، حينما تكسو وجوهنا بشاشة وابتسامة، أليس العيد فرصة لنبذ الخصام وترك الهجران، كلمة نحفز بها، نرغب بها، ندفع بها، نحمل بها بعض إخواننا الذين قاطعوا بعض إخوانهم أن يعودوا إليهم، أن يعودوا للسلام والمحبة والوئام. وهذا معنى دقيق من معاني العيد، حيث يعني يتحول المسلمون جميعا إلى بدن واحد وجسد واحد.
نعم.
وهذه منا أيضا من منن الله تعالى علينا.
بارك الله فيك. يعني الأخوة والوحدة بين المسلمين شعار دائم. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. إنما حصر وقصر، أن لا ينبغي، لا يعقل، لا يقبل أن يكون المؤمنون إلا إخوة. يعني أي وصف آخر لهم لا ينبغي، لا يجوز. إنما ينبغي أن توجد هذه الأخوة وهذا الحب وهذا التلاحم وهذا التواصل. ولعل من الأمور الهامة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وطئت قدمه أرض المدينة المنورة وبعد بناء المسجد مباشرة آخى بين المهاجرين والأنصار. إيجاد روح الحب والوحدة والألفة بين المسلمين قضية في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن هذا الإسلام هو دين اجتماعي كذلك، دين الصلة، دين الترابط، لأن هناك أعمال كثيرة جدا تتطلب هذه الوحدة وهذه الروح. صلاة الجماعة مطلوبة، ولا ينبغي أن نصلي صلاة الجماعة بجوار أخ أنا بيني وبينه شحناء وبغضاء. الحج نحن نذهب حتى القرآن يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني الجمهرة والوجود والجمع
مع إخوانكم.
نعم. حتى من الأمور الهامة جدا أن الله عز وجل حينما تعبدنا في الصلاة نحن نقول اهدنا ولا أقول اهدني الصراط المستقيم، مع أني أحيانا أصلي وحدي في صلاة النوافل أو غيرها، لكن الشعار أننا أمة وأننا مترابطون وأننا وحدة.
ربما يعني يحدث النفس شيطان.
نعم.
أو النفس الأمارة بالسوء تقول يعني لما أبدأ أنا بالسلام، لما لم يأتي إلي ليقبل رأسي.
نعم.
ربما يعني مثل هذه الوساوس والأفكار تدور في أذهان البعض، ربما تناسوا قول النبي وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
لذلك أنا بعمل لفضلتك المقدمة لأن هذا هو الأصل. لكن تأتي أمور عوامل أخرى، الشيطان يريد أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، المشادات، المشاحنات، الفطرة البشرية التي جبلت على نوع من الضعف والخور، فجعل الله عز وجل لنا هذه المناسبات الطيبة لنعلو ونسمو ونعود مرة أخرى، وكأنها فرصة يعني حتى أنتصر بها على نفسي، أقول أنا أعود إلى أخي لأننا في العيد، أنا أعود إلى أخي لأننا في رمضان. يعني هذه
أخجل ألا أسلم
يعني
عليه،
يعني حتى أنا هذه من الوسائل التي أضغط بها على شيطاني وعلى نفسي، فأقول يعني حتى لو في الأمور العادية كنت يعني لا ينبغي أن أبدأ أنا لأني كذا لأني كذا، لا، لما جاء العيد وجاءت هذه الفرحة فكأنها يعني تقوي عزيمتي، وحتى المجتمع الذي حولي يقول لا ينبغي، لا بد أن تذهب، نحن في أيام عيد. وكم من الناس يعني تشهد يعني مصالحات عارمة وكثيرة قبل العيد، اللي كانت زوجته غاضبة يعني يذهب لردها إلى البيت، اللي كان خارج بعيد عن أبيه وأم، الناس يقولوا لا عيد، العيد داخل ارجع، فكأن الله جعل هذا العيد فرصة لننتصر على النفوس وننتصر على الشيطان، وتعود الأخوة وتعود اللحمة ويعود الحب. والدليل على ذلك صلاة الجماعة في العيد التي وصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون في الخلاء. لماذا في الخلاء؟ ليشهد أكبر عدد من المسلمين، تتسع دائرة الأخوة. نحن في الصلوات العادية الظهر والعصر نصلي في مسجد،
في أحيائنا، في مناطقنا،
في صلاة الجمعة يعني تتسع قضية إلى المسجد الجامع. إذا جاء العيد اتسعت أكثر حتى تخرج البلدة جميعا الساحات، فإذا بك ترى من لم تره طوال العام، والذي كانت بينك وبينه شيء لا يمكن أن تصافح هؤلاء، ثم تأتي وتستثنيه من بين المصافحة، ستصافح، وإذا مددت يدك مد يده، وإذا بهذه المصافحة تزيل يعني ما كان في القلوب من شحناء وبغضاء وكذا. نعم.
حضرتك كمان لو تسمح لي، زي ما حضرتك ذكرت أن العيد في الخلاء وكذا، حتى نسأل في الصحيحين حديث ابن معطية أمر بإخراج الحيض.
الحيض نعم.
قال حتى ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين.
ودعوة
وجماعة المسلمين. فالاجتماع يعني مطلوب، لسهم متعبدين بالفرحة كمان.
نعم يعني حتى الحيض هذه قد تكون بينها وبين واحدة من الأخوات شحناء.
وزوات الحضور.
صحيح. حيضها قد يمنعها أن تذهب فلا ترى أختها فتظل الشحناء. لا إله إلا الله يقول لها خرجي. قالت يصلين يا رسول الله؟ لا يصلين، ولكن يشهدنا الخير. ما هو الخير؟ من بين الخير هذا أن ترى أختها، أن ترى يعني قريبتها، أن ترى صديقتها، أن ترى جارتها التي كانت
ربما لو ظلت في بيتها ما استشعرت ذلك المعنى. صحيح. الذي شاهدته بنفسها.
صحيح. نعم. فإذا بالوحدة تعود، وأنا يعني نحن نستبشر. يعني أنا كنت في ألمانيا فضلت شيخ في رمضان،
الحمد لله
يصلي معنا قريبا من 20 جنسية من جنسيات مختلفة، ولكن جمعهم هذا الإسلام العجيب. صلي معنا العربي والتركي والباكستاني والألماني، وسبحان الله أحيانا اللغة تحول بينهم وبين التواصل، ولكن البسمة موجودة على أفواه الجميع. البسمة نعم، البسمة توصل الكلام وتوصل المعاني. يعني أحيانا يتكلمون كل واحد بلغته، ولكن سبحان الله الله يفهمهم بهذا الحب وبهذا القلب.
كرمك الله استاذ أحمد، تبسمك في وجه أخيك صدقة.
نعم.
أنا كمسلم في الحقيقة للأسف الشديد نرى البسمة على وجوه غيرنا.
نعم.
ونرى بعض إخواننا وقد كشر أنيابه وكأنه يريد أن يرسل رسالة رعب. نعم. إلى الناس. نعم. ربما هذا ينقلني لمعنى قريب. نعم. من المعنى الذي أشار إليه فضل الشيخ أحمد، إن الأعياد في الحقيقة يعني ليست يعني مناسبة للإسراف والتبذير ونسيان الواقع الذي نعيشه. يعني أعرف أسرا مدمرة مهجرة من فلسطين في الباكستان، فيضانات مدمرة مكسرة مهلكة، يعني أماتت وأفقدت وأودت بحياة الكثير وشردت يعني ملايين. نعم. في الباكستان وفي غيرها من البلدان. فأنا أقول إن العيد فرصة لعدم نسيان واقع المسلمين الذي نعيشه، وأننا سنسأل عن تلك النعم التي نبددها. أيضا قضية يعني تمزيق المصحف التي أشار إليها في صدر الموضوع فضيلة الشيخ أحمد، يعني كلمة أيضا العيد فرصة لعدم نسيان الأيتام حينما أصطحب أبنائي بيدي وأدخل على قلوبهم الفرحة وأشتري لهم ما لا يحتاجون إليه.
صحيح.
ما لا يحتاجون إليه. علي أيضا ألا أنسى أمثال هؤلاء. كلمة فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان احنا بالفعل احنا متعبدين بالفرحه يعني هذه الفرحه امتثال لامر الله سبحانه وتعالى، ولكن فعلا على المسلم الا يعني المسلم دايما ايجابي يعني لا يهمل يعني الواقع الذي يعيش فيه. فمساله قضيه الايتام والنظر الى المسلمين، الاصل في المسلمين انهم لحمه واحده، ده الاصل في المسلمين انهم لحمه واحده. وزي ما ذكر فضيله الشيخ احمد، اول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان في يعني اول ما فعل انه اخى بين المهاجرين وبين الانصار ليؤكد على ان المسلمين لحمه واحده. وكان من اول ما خطب كما ورد في حديث يعني عبد الله بن سلام انه يعني امر باطعام الطعام وافشاء السلام وكذا، ورتب على ذلك يعني ايه وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا الجنه
الناس
بسلام. فذكر يعني فذكر من مساله اطعام الطعام افشاء السلام ليؤكد على ان يعني المسلمين لحمه واحده. فبالفعل الانسان لا ينسى يعني واقعه ولا ينسى امر المسلمين سبحان الله. يعني الانسان فعلا مساله كف الاذى، ويعني لو تسمح لي لكن يعني كف الاذى مش بعيده عن عن الكلام، لكن كف الاذى عن المسلمين من اعظم الاعمال التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. مساله كف الاذى انا يعني هذكر منها مساله رعايه الايتام ورعايه المحتاجين او المحتاجين. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ذكر رجلا من مؤمني بني اسرائيل وجد غصن شوك في الارض، فهذا الرجل قال والله لأنحين هذا الحجر او هذا الغصن عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. شوف هذا الرجل يعني ايه عمله قليل لكن عظمت نيته فعظم الاجر، لان الله عز وجل هو الاكرم، محال ان العبد يكون اكرم من الله سبحانه وتعالى. فشوف سبحانه عمل بسيط جدا لكن لما عظمت النيه هذا يعني الله تبارك وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله عز وجل له ذلك وشكر له وادخله الجنه. فدخل الجنه بايه؟ بكف الاذى عن المسلمين. دلوقتي عدم رعايه يعني عدم النظر للايتام، عدم النظر الى المحتاجين، وزي ما حضرتك ذكرت ممكن الانسان يشتري لاولاده اكثر مما يحتاجون واشياء ولعب واشياء كثيره جدا قد يعني تفسد في نفس اليوم يعني، ولكن ينسى ايه الايتام. نسيان الايتام نسيان المحتاجين هذا قد يترتب عليه اثر في فساد احوال الناس. الانسان قد يعني اذا احتاج ربما يعني تطرق الى السرقه، المراه اذا احتاجت ربما، طبعا هذا ليس يعني تبريرا او كذا ولكن ربما وقع في الفواحش،
ربما امتلأت صدور هؤلاء بالحقد
صحيح
والحسد
نعم
للمترفين من الاغنياء
صحيح وربما وقع يعني في الفواحش وقع فساد في المجتمع الاسلامي. فحتى الانسان لما يفعل هذا الامر يفعل من باب كف الاذى عن المسلمين. الانسان لو اعطى محتاجا اعطى يتيما، هذا اليتيم او هذا المحتاج يعني بفضل الله تبارك وتعالى يكف عن الوقوع في المحرمات، يكف في يعني الوقوع في السرقه، في اي شيء يؤذي المسلمين. فكف الاذى عن المسلمين ايضا ويعني ادخال السرور على المسلمين من اعظم الاعمال في دين الله تبارك وتعالى. مساله ثانيه زي ما حضرتك ذكرت
لو تاذن لي فضيلتك، ادخال السرور على هؤلاء هو ادخال للسرور على الفاعل نفسه. سبحان الله من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان الله عز وجل يمنح العاطي هذا المعطي هذا سعاده ولذه داخليه ربما تفوق سعاده الذي ياخذ
اذا فعل
هي داخله في نفس الاطار
مخلصا ابتغاء مرضات الله تعالى.
يعني ما زلنا حتى نفرحك انت ايضا نزيد فرحتك بعطائك لهؤلاء، لانك حينما ترى البسمه تعلو وجوههم والكآبة تزول منهم انت كذلك تسعد، فما زلنا نزيد في فرحتك انت ايضا في
كرامه الناس. يعني ان الله عز وجل يعني يخلف عليه. شوف الاحاديث يعني حديث الصحيحين لا توكي فيوكي الله عليك لاسماء او لا توعي وزنا ومعنى، نفس المعنى لا توكي او لا توعي يعني فيوكي الله عليك. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم
انفقي يعني تربطي تمام
تربطي او يعني يعني تضيقي في النفقه وكذا. وكذلك الله تبارك وتعالى يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال انفق عليك وانفق بلا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. وفي الصحيح ما من يوم الا يعني وينادي فيه ملكان اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. فالانسان يستفيد يعني في الحقيقه الانسان لما يفعل الخير مع ان ده حق لله سبحانه وتعالى ويمتثل امر الله تبارك وتعالى، ولكن من كرم الله تبارك وتعالى ان الله عز وجل يصيبه زي ما حضرتك ذكرت يجد السرور في نفسه ويجد الخلف من الله تبارك وتعالى. ولا شك ان الخلف هيكون اعظم لان محال ان ربنا عز وجل يعطي عطيه مساويه، بل هو الاكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. قضيه ثانيه مساله القران لو تسمح لي
تفضل.
مساله عدم نسيان الواقع مساله القران طبعا لا شك زي ما ذكر فضيل الشيخ احمد ان القران لن يزول باحراق المصحف، ولكن هو المقصود هو اهانه الرمز.
نعم.
اعظم رمز عند المسلمين هو كتاب الله تبارك وتعالى. فحتى احراق المصحف، هل باحراق المصحف لو احرقت يعني جميع النسخ هل سيزول المصحف من يعني هذه الارض؟ المصحف محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى حتى في قلوب الصغار اللي هو ليس يعني فضلا عن الكبار وكذا. لكن أنا عايز أقول مسألة يعني يعني التعامل مع الواقع في قضية المصحف، إن إحنا نقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا، تلاوة وتدبرا وعملا. يعني متبقاش برضو القضية بعض الناس بيقولوا ده طبعا يعني مطلب حسن وكذا، إن إحنا نجيب كم من المصاحف ونوزعها على الناس وكذا، ده مطلب حسن يعني لا ننكره طبعا، لكن الأعظم والأكمل يعني ألا نقتصر على مسألة التلاوة والقراءة. حتى أن ربنا سبحانه وتعالى لام على أقوام أنهم لا يدرون من كتبهم إلا مجرد التلاوة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا
أماني.
مجرد تلاوة. حتى قال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمسألة التدبر والعمل حتى يتلونه حق تلاوته، بعض الناس بيظن أننا يعني بعض الناس حتى يفني الأعمار، وأنا يعني دي نصيحة لإخواننا، بعض الناس بيفني الأعمار في مسألة القراءات والضبط والتجويد وفقط، وده مطلب حسن جدا يعني لا ينكره أحد، ولكن هذه وسيلة وليست غاية حتى يتلونه حق تلاوته. الأصل في أو الصحيح في تفسيرها كما قال ابن عباس يتبعونه حق اتباعه، لأن من معاني التلاوة الاتباع، كما قال الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فمن معاني التلاوة الاتباع، فلابد من الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تدبرا تلاوة وتدبرا وعملا، حتى يعني نظهر لهذا العالم الصورة الصحيحة للإسلام وللمسلمين، فهذا يكون دعوة أعظم وأكبر.
حفظك الله فضيلة الشيخاني. إذن هذه رسالة كما تفضلت لأغاظة المسلمين بإهانة رمزهم، وأيضا رسالة لتكريس بغض القرآن وكل ما يمت للإسلام والقرآن بصلة، دي رسالة ثانية، بدليل أن أتباع الكنيسة التي يقودها ذلك القس عددهم لا يزيد عن 50، لكن الذين لبوا دعوته عددهم زاد أتباعه بكثير، وهذا كما قالوه هم وكما نشروه هم. وهذه كلمة تأكيدا لما تفضلت به، يعني إذا كان بجوار يتيم فمن العقل والمنطق ومن الأخلاق التي حسن عليها الإسلام ألا أغدق على أولادي وهؤلاء يجلسون بجواري ينظرون إلي وهم في قمة البؤس والحرمان. فمن الأخلاق السامية من معاني الرحمة واللطف والعطف أن أقدم لهم شيئا لأملأ به عيونهم يعني أقنعهم بأنني لست ناسيا لهم. وإذا كان اليتيم قد فقد أبا فإن كل مسلم يتحول إلى والد الله، وهذا هو المعنى الذي قاله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. من الرسائل والمعاني الجميلة والجليلة، للأسف نرى يعني نحن نتكلم عن حس المسلمين للتواصل فيما بينهم، لكن تجد كثيرا من الشحناء والبغضاء بين الأرحام بين القرابات، وكما جاء في الصحيح إن الله لما خلق الرحم يعني قامت فقالت بصورة يعلمها الله، تكلمت بجسد كما قال المفسرون خلقه الله، أو أن ملكا تكلم بلسانها، أو أنها لو تكلمت لقالت، قالت يا رب إني قطعت إني أسيء إلي، فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت نعم، قال فذلك لك. ربما البعض لم يزر أخته من سنة أو من سنتين، أو هجر أخته لخلاف بينه وبين زوجها، أو هجر أخته لأنها تطالب ببعض ميراثها، فلكونها تجرأت وطالبت ببعض حقها قطعت من قبل إخوانها. ماذا تقول لأمثال هؤلاء ونحن في أيام عيد؟
نعم والله يا فضيلة الشيخ، هي صلة الأرحام مطلوبة من المسلم على يعني مدار ظهره كله وزمانه كله وعمره كله. صلة الأرحام قربة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. من أراد أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في أجله فليصل رحمه. يعني حتى العائدة والفائدة تعود على الإنسان نفسه، أن يبارك الله له في الرزق وأن يبارك الله له في العمر، لذلك ينبغي أن يسعى. وطبعا صلة الأرحام في الأمور العادية قربة، ولكن حينما تكون هناك ما يمنعها يعني زيادة في القربة لله عز وجل، بمعنى أنا أحسن إليهم كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، يعني أنا أقدم الإيجابيات كما ذكر فضيلة الشيخ المسلم إيجابي بطبعه، ويقابل تقابل هذه الإيجابيات بالسلبيات، أنا أصل وهم يقطعون، أنا أعطي وهم يحرمون، أنا أحسن وهم يسيئون. في الحالة دي يثبت الإنسان أنه يفعل هذا لله فعلا. لأن أنا لما أذهب إلى 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 ابن عمي ولا عمي ويأتيني عمي فهذه ليس الوصال
بالمكافئ
وهذه تساعد في الحقيقة على موضوع الصدق، لكن حينما يقطعني ويمنعني ولا يأتيني هنا أثبت تجردي لله وأنني أتحرك لله وأنني لا أنتظر منهم جزاء ولا شكورا ولا مقابلا، إنما الذي دفعني إلى المجيء هو الله عز وجل. لذلك أنسى الشحناء والبغضاء وأنسى العداوة وأنسى الخصومات هذه وأضع الله عز وجل نصب عيني سبحانه وتعالى، حركتي لله وخطوتي لله ومد يدي لله وعطائي لله وتجردي لله عز وجل. لذلك المقابل من من؟ من الله سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قال لئن كنت كما تقول فكأنما تثفهم المل، يعني كأنما تحثوا في وجوههم الرماد أو التراب أو كذا، ولكنه كناية.
قالوا المل هو الرماد الحار الذي يكون أسفل الجمر.
نعم. يعني كأنك أنت الخير وهم في الشر، أنت المحسن وهم المسيئون. لذلك
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك،
يعني معناها ظل على هذا الحال. لأن هناك أشياء يأتي واحد حتى من الآخرين يقول أنت رحت لأخوك المرة اللي فاتت ما خلي، يعني حتى ما بيسألش فيك، انتصر على هذا واذهب إلى أخيك. أحيانا كل عيد أنا شخصيا أقول أنا أرجع من دائما أرجع من الخارج، يعني في السفر قبل العيد، فقلت حتى نجتمع عندي أمران إن أنا راجع من السفر وأن الأيام العيد جاية أجلس في البيت الآن حتى لو جاءوا يسلموا علي بدل أكثر، وبعدين أقول هذا مدخل من مداخل الشيطان، سأخرج أنا وأبادر أنا، وحتى لو يعني لو لم يأتوا ماذا يحدث؟ نحن ننتظر المقابل من الله أجرا وثوابا وخلفا وعطاء، والله ونحن نرى هذا ونلمسه. فضل الشيخ محمد ليس كلاما وإنما نراه واقعا، أن الذي ينفق ينفق الله عليه، وأن الذي يذهب من أجل الله عز وجل الله عز وجل لا يعوضه بركة.
الوعد في الحديث الذي تفضلت به يزاد له في رزقه.
صحيح.
بصلة الأرحام.
نعم.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الصدقة ما كانت على ذي الرحم الكاشح.
نعم.
ذا رحم، أنت أشرت لحديث الذي يحسن إلى أرحامه ويسيئون يحلم عليهم ويجهلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة ما كانت على ذي الرحم الكاشح، أن يضمر العداء وأنا أتصدق على أكتفي بالوصل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. ولذلك قال العلماء وهذه مسألة فقهية إذا أذنتما لي، يعني تخرج الزكاة أول ما تخرج للأرحام حتى ولو كانوا بعيدين عن المكان الذي أنت فيه، ثم للجيران، ثم لأهل المنطقة أو الحي، ثم لأهل المدينة، ثم تنقل لأهل المدن المجاورة، ثم تنقل من دولة إلى دولة أخرى. لكن تبدأ بمن؟ بالأرحام، بالقرابات، تبدأ بأمثال هؤلاء.
عرف فضلك يعني لماذا الإسلام يقسم هذه التقسيم؟ الأرحام أقرب الناس إليك وأعرف الناس بحالك. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك وشايفين فضل الشيخ محمد عمال يودي ويودي ويودي، اللي بيضر في نفوسهم يقول لك طب ما نحن اول ما ابن عمه هم بيكلش مش عارف ايه، ما بنت اخته مش عارف عندها ايه، ما ابن اخوه مش عارف،
يناقض الترابط.
فاذا ما بدا بهؤلاء واشبعهم واعطاهم حقق هذا الذي يريده الاسلام.
خيركم لاهله.
صحيح.
نعم بارك الله. طب الشيخ هادي في نهايه اللقاء الذي مر بنا سريعا ربما نتساءل كيف ان شاء الله بمشيئه الله اضمن قبول صيامي؟ أنا عندي معنى بسيط والمعنى يعني عندكما، من الوفاء ومن علامات القبول أن أظل مداوما لما كنت عليه في رمضان. ولذلك كان بعض المهديين الموفقين يقول اللهم اختم لي عمري بعمل رمضان. فماذا تقول لمن يطمع في قبول؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانه كانوا أحرص على القبول من العمل. فالحرص على القبول هو يعني هو يكون يعني
أهم من الحرص على العمل.
نعم لا شك، لأن سبحانه لو قبل منك لأدخلك الجنة. لو قبل منك لأدخلك الجنة. وهو لا يمكن حتى سبحانه يعني لما نتأمل كلام ابن عمر يقول لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعة واحدة لكفت.
يا سلام.
والحديث اللي احنا ذكرناه في الصحيحين شوف الله عز وجل قابل من الرجل هو بس غصن شوك نحاه فغفر فادخل الجنه، فشوف لو قابل منك لادخلك الجنه. فلذلك كان الحرص عندهم على القبول يعني كان اشد من الحرص على
تأذن لي اقول كلمه
تفضل
جمله اعتراضيه كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما أود أن لي الدنيا لو علمت أن الله تقبل مني صلاة ركعتين.
نعم.
فسئل لما؟ قال: لأن ربي قال: إنما يتقبل الله من المتقين.
صحيح.
نعم.
فمسألة القبول مسألة لابد أن يحرص عليها الإنسان أو يحرص عليها كل مسلم في نهاية كل عمل. لكن القبول بما يتأتى؟ يتأتى بإظهار الافتقار والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. شوف سبحان الله، كل الأعمال الصالحة دائما تجد أنها يعني يتبعها الاستغفار: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. في صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث ثوبان كان سلم بعد الصلاة يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر، بعد الصلاة،
بعد الطاعة،
بعد الطاعة. ولكن سبحان الله، إقرار واعتراف بأن الإنسان مهما يعني، أول حاجة إقرار واعتراف بأن الفضل من الله تبارك وتعالى، تيسير الهداية من الله تبارك وتعالى، ثانيا لجبر النقصان في العمل أو في العبادة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك شوف سبحان الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والهجوع هو النوم القليل، الأسحار هم يستغفرون. فشوف دائما المؤمن يجمع بين العمل الصالح وبين الإقرار والاعتراف وإظهار الفضل لله سبحانه وتعالى. فمسألة القبول تحتاج إلى انكسار بين يدي الله تبارك وتعالى وإقرار لله سبحانه وتعالى، لأن سبحان العجب قد يفسد العمل وقد يبطل العمل عند الله تبارك وتعالى. فيبقى إظهار الافتقار حتى يقوى العمل عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الدعاء مهم جدا. شوف كما ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان لما فيه من الفضل العظيم، ثم إذا انقضى رمضان دعوا الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله عز وجل منهم. ولذلك شوف سبحان الله، يعني الدعاء بالقبول لابد أن يصاحب العمل وأن يكون بعد العمل. شوف: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وكذلك امرأة عمران
أن يتقبل منا. في الحقيقة نرد على دعوة ذلك القس المتطرف بكلمة لنا نحن لنرتبط بكتاب ربنا. أنا في الحقيقة حضرت في ليلة 27 حفل تخريج لحفظة القرآن في دورة مكثفة، وخرجنا ما يزيد على 80 حافظا حفظوا في 4 شهور كتاب الله تعالى. فهذا أبلغ رد كما تفضلتما. لكن أذكر بقول للحسن البصري، ودائما السابقون كانوا يتكلمون عن أنفسهم وينسبون الحال لغيرهم بعدا عن الرياء، فكان يقول: أدركت أقواما رأوا القرآن رسائل إليهم من ربهم، فكانوا بالليل يتدبرونه وكانوا بالنهار يلتزمونه تنفيذا وعملا. فهذه دعوة للتدبر في كتاب الله، وأيضا دعوة للعمل، لعمل ما يعني أوصانا به ربنا سبحانه وتعالى، ودعوة لتعليم أبنائنا للقرآن الكريم. كل عام وأنتم بخير. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أتفضل بالشكر لله تعالى أولا، وللقناة ثانيا، ولضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد قليل شكرا جزيلا لك، فضيلة الأستاذ الشيخ سامي الحاج شكرا جزيلا لك، وأنتم مشاهدي الكرام كل عام وأنتم بخير وسعادة وسرور. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله تعالى منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We're